أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في بيان الحكم الثالث من أحكام البيع والمبيع، وهو ما يدخل في مسمى المبيع. نحن عندما نبيع شيئا، ما الذي يدخل فيه فيكون تابعا له في البيع، وما الذي يخرج منه ولا يكون تابعا له في البيع، بحيث إذا تعاقدنا عليه هذا يعتبر أجنبي عن المبيع الذي تعاقدنا عليه. من جملة مسائل أو فروع هذه المسألة أنه النخل يدخل الطلع فيه إذا لم يعبر، يعني لم يلقح، فيدخل فيه الطلع، أما إذا أبر فالثمر للبائع. هذه انتهينا من عدة. من باب أن الكلام يجر الكلام، المصنف تعرض إلى مسألة استطرادية، وهي مسألة السقي. احنا قلنا استطرادية باعتبار انه الكلام اصلا عن تحديد ماهية المبيع، ما الذي يدخل في الماهية وما الذي يخرج عن ماهية المبيع، فبالتالي مسألة السقي والاختلاف في الضرر والنفع هذه مسألة تكاد تكون أجنبية عن موضوع تحديد ماهية المبيع. مع ذلك تعرض لها المصنف. فالآن إخواني، حتى نقف على تفصيل هذه المسألة، لأنه راح تجينا العبارة بها إشكالات هواية، خصوصا عبارة الشارح، يعني المصنف عنده مشكلة والشارح عنده مشكلة أخرى تصيدها العلماء والمحققون من كلامهما، والمشكلة تتعلق بالحكم الشرعي الذي سيثبت على هذه المسألة الاستطرادية. لنفترض أنه أنا بائع إخواني، تارة أبيع الثمر بوحدة فيكون المشتري مشتري الثمر والأصول إلي، وتارة أكون أنا بائع للأصول فالأصول للمشتري والثمرة للبائع، لأن الثمرة لا تدخل في الشجر. كلامنا في النخل يختلف عن كلامنا في الشجر، لذلك إذا تتذكرون هو قال أنه إذا قبل التأبير اشترى، قبل التأبير طلع ويا النخل ينباع، هذا خلص من التوابع. أما بعد التأبير هذا لمن؟ هذا للبائع. ثم قال عبارة، قال هذا الحكم مختص بالبيع، فلو انتقل النخل بغير البيع مثل الجعالة ونحوها مثل الهبة المعوضة، الطلع لا يدخل في المبيع. يعني افترضوا أني وهبت نخل أو جعلته نخلا، جعلته جعلا لمن يأتيني بضالتي مثلا وجاب لي إياها، والنخل مطلع ولكن بعدما مؤبر، يا ترى يدخل مع النخل؟ يقول لا يدخل كالثمرة، يعني قاسه على الثمرة، أو خلي نقول مثل ونظر له كالثمرة، يريد أن يقول أن ثمرة الشجرة لا تدخل في بيع الأصول في بيع الأشجار. الآن لو اختلف منه البائع والمشتري في مسألة السقي، فكان مثلا بعضهم يتضرر من السقي والآخر ينتفع به، هنا أي قول هو المقدم؟ هل نقدم قول البائع، يعني بعبارة أخرى مصلحة، ما نقول قول، هل نقدم مصلحة البائع أم نقدم مصلحة المشتري؟ طبعا الكلام هيجي على عواهنه كلام عائم هذا إخوان. ليش؟ لأنه احنا عندنا البائع تارة يبيع الثمرة وتارة يبيع الأصل، والمشتري أيضا تارة يشتري الثمرة وتارة يشتري الأصل. إذن عندنا ثلاث صورتين: صورة أن البائع باع الأصل وله الثمرة، وصورة أن البائع باع الثمرة وله الأصل، مو صورة واحدة، حتى نتحدث عن الموضوع بصورة عامة وإجمالية. بالحالتين المصنف قال نرجح مصلحة المشتري، نرجح مصلحة المشتري. شوفوا أقرأ العبارة اللي وصلنا لها، قال ولو تقابلا في الضرر والنفع. تقابلا يعني واحد يتضرر من السقي، واحد ينتفع بالسقي. هسه بقطع النظر بحسب عبارة المصنف، مع قطع النظر هل أن المتضرر صاحب الثمرة أو أن المتضرر صاحب الأصول، هل المنتفع صاحب الثمرة أم المنتفع صاحب الأصول، ما بين هذا الشيء. زين، أطلق ولو تقابلا الباع والمشتري في الضرر والنفع، رجحنا مصلحة المشتري. أطلق المصنف الحكم بترجيح مصلحة المشتري، يعني سواء كان المشتري مشتريا للأصل أم مشتريا للثمرة. إذا نريد نوجه عبارة المصنف نقول نرجع للفروض اللي قبلها. الفروض اللي قبلها هو أن البائع يبيع الأصل وتبقى له الثمرة، مو هالشكل. قلنا إذا باع النخل قبل التلقيح فالطلع ويا النخل، وإذا بعد التلقيح بعد التأبير هذا الثمر هذا الطلع للبائع حال حال الثمرة. ثم بعد ذلك فرع عليها مسألة أنه السقي إذا كان شوفوا ايش قال، يعني لو نقرأ العبارة اللي قبلها، قال ويجوز لكل منهما أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري اللي يعتبر مشتري للأصل السقي، يعني يجوز السقي مراعاة لملكه، لملك المشتري، إلا أن يستضر معا فيمنعان، يعني اثنينهم يضررون فنمنعهم من السقي. زين، ثم بعد ذلك قال ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري. المفروض الآن قياسا إلى العبارة القديمة السابقة، يعني المشتري هنا مشتري للأصل والبائع مالك للثمرة، يعني المشتري يملك الأصل والبائع يملك الثمرة. الآن لماذا نرجح مصلحة المشتري؟ هذا تعليل بعد ذكر الشارح، قال لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل. أنت ثمرتك موجودة واقفة على الشجر، أنت قمت بعت الأصول، أنت ما تعرف هاي الأصول تحتاج إلى سقي، ما تعرف أن الناس مسلطون على أموالهم. هذا المشتري يريد يقطعها، يريد يسقيها، يريد يهبها، يريد ينطيها، يبيعها، يبقيها، هذه أصوله. جيد، كأنما هيك يريد يقول المصنف، يقول هذه أصوله هو حر بيها. المشتري اشترى الأصل وهو حر، البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه، فنحن نرجح مصلحة المشتري لأن البائع هو الذي ألحق الضرر على نفسه وأدخل الضرر على نفسه بأن باع الأصل وسلط المشتري عليه. وإذا سلط المشتري عليه شنو من لوازم هذا الشيء؟ من لوازم هذا الشيء أن الناس مسلطون على أموالهم، فللمشتري حرية التصرف. لذلك قال لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه، يعني على الأصل الذي يلزمه جواز سقيه، يعني جواز سقي الأصل. أنت سلطتني على الأصل وصار ملكي، فيجوز لأسقي، ملكي حلالي بعد، يجوز لي أن أسقيه. هذا الآن لحد الآن توجيه صحيح لعبارة المصنف، وأن المصنف يريد هنا أن المشتري مشتري للأصل والبائع مالك للثمر، يعني الأصل للمشتري والثمر للبائع. هسه راح يجينا بعد ذلك أن الشارح راح يقلب عبارة المصنف، يقول يابا ترى المصنف يحكي الثمرة للمشتري والأصل للبائع. إخواني ركزوا لله يخليكم، بس أقرأ لكم عبارة الشارح، أقرأ العبارة كلها الآن. ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري، هذا كلام المصنف. علل لنا يا الشارح ليش هيك حكم المصنف؟ شوف ايش قال: لان الباع هو الذي ادخل الضرر على نفسه ببيع الاصل. هسه الباع ايش بيه؟ باع للاصل ومالك للثمره، يعني الاصل ملك للمشتري والثمره ملك للباع، جيد؟ غير يستمر على هذا راح يقلب العبارة شوية، يجينا راح يقلب العبارة. خلي نكمل الآن نسترسل. قال: وتوقف في الدروس. هنا انطى الحق للمشتري وقال الرجح مصلحة المشتري، بينما في كتابه الدروس توقف، يعني ما أقدر أقدم، يعني احتياط وجوبي بالمصالحة. بعد توقف معناه تردد في الفتوى، طريق الخروج منها شنو؟ احتياط وجوبي بأن يتصالحها. قال: وتوقف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالا. ذلك منه ترجيح مصلحة المشتري، يعني الحكم اللي حكم به هنا باللمعة بالدروس جعل احتمال من الاحتمالات، قال مثلا فيه تردد ويحتمل تقديم قول أو تقديم مصلحة المشتري، هيك قال. ونسبه، نسب هذا الاحتمال المن إلى الفاضل، يعني إلى العلامة الحلي. من يقولون الفاضل بوحده، الفاضل الاحتمالين، إما المقداد السيري وإما العلامة، لكن الغالب 90% تستعمل في العلامة الحلي عموما. ونسبه إلى الفاضل، واحتمل المصنف نفسه تقديم صاحب الثمرة لسبق حقه. المصنف بالدروس احتمل احتمالين، قال ياب إذا السقي ينفع واحد ويضر واحد أنا أتوقف بهاي المسألة، ولكن أحتمل احتمالين: يحتمل أن أقدم مصلحة المشتري إذا المشتري مشتري للأصل والبائع مالك للثمرة، يعني صار المشتري مالك للأصل والبائع مالك للثمرة، فأنا ألزم البائع أقول له تتحمل السقي حتى لو تتضرر ثمرتك. ليش؟ لأن أنت جبت المشتري وصلت على الأصل، وما دام تسلط على الأصل وصار ملكه بعد إلى حرية التصرف بملكه، خو ما يروح يتلف على مودك. ليش بعد كان انتظرت؟ كان انتظرت إلى أن تخلص ثمرتك وبيع. ما دام هالشكل سويت إذا تتحمل نتيجة فعلك. هاي انتهينا من عند هذا احتمال أول. وقال أن العلامة ترى يقول بهذا الاحتمال، جيد. احتمال ثاني يقول: احتمال ثاني عندي ما أن علاقة المشتري مشتري للأصل والبائع مالك للثمرة، لا مو هالشكل، وإنما نشوف الثمرة وين، بجانب من الثمرة، عند المشتري أم عند البائع، المدار وراء الثمرة. دائما نقدم مصلحة صاحب الثمرة أيا كان صاحب الثمرة. تعليل هذا الاحتمال: احتمالية تقديم مصلحة صاحب الثمرة مطلقا سواء كان المشتري أو البائع. يقول ها السبب أن هذا اللي إجا وتملك الأصول، خلونا على فرضنا نفترض أنا البائع الثمرة إلي والمشتري اشترى الأصل وإجا يريد يسقي، قلت له أبا أنا أتضرر من السقي، ثمرتي تتضرر تصير صفرة تستهلك تنتهي يعني تفسد، فتمانعنا، يمنع، هو يمنع من السقي. ليش؟ يقول مو أنت ثمرتك طلعت على الأصول قبل أن يتملك المشتري للأصول، حقك سبق حق المشتري، يعني حقك موجود على الأصول قبل أن يتملكها المشتري، إذن تقدم مصلحتك. شوفوا، واحتمل المصنف في الدروس تقديم صاحب الثمرة، يعني تقديم مصلحة صاحب الثمرة، لماذا؟ لسبق حقه، لأن ثمرته موجودة على الأصول، يعني بعبارة أخرى له حق تعلق في الأصول قبل أن يتعلق حق المشتري بتلك الأصول، جيد؟ خو الآن كلام المصنف مطلق سواء كان صاحب الثمرة هو المشتري أم البائع، جيد؟ هسه لحد هنا كلام المصنف كعبارة ما بي إشكال، أما كحكم شرعي يجينا إشكالية الشارح نفسه راح يشكل عليه. لكن يا ترى هذا الإشكال اللي راح يشكل الشارح فعلا يجري على كلام المصنف أم لا؟ ما خلينا نشوف. قال: ويشكل تقديم المشتري، يعني تقديم مصلحة المشتري. شو وقت قدم مصلحة المشتري المصنف؟ بالعبارة الأولى، ولو تقابلا في النفع والضرر رجحنا مصلحة المشتري. تمام؟ هنا قدم مصلحة المشتري. جيد؟ قال ويشكل تقديم مصلحة المشتري، يعني المشتري يعني مصلحة المشتري، حيث يوجب، يعني عندما يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعا بين الحقين. انتبهوا للإشكال الشارح. إشكال الشارح قال يا أبا أنت قلت إذا يتقابلون بالضرر والنفع، يعني واحد يتضرر واحد ينتفع، فإحنا نشوف مصلحة المشتري وين؟ مصلحة المشتري أن يسقي حتى وإن تضرر البائع، مصلحة المشتري أن لا يسقي حتى وإن تضرر، يعني مثلا البائع يريد يسقي والمشتري قال أنا أتضرر، نقول خلص نقدم مصلحة المشتري، ما من حقك تسقي أنت. جيد؟ إذن بكل الأحوال نقدم مصلحة المشتري، سواء كان السقي ضره نقدم مصلحته ما نخلي الباع يسقي، أو كان عدم السقي ضره، يعني السقي نفعه، فهنا نخليه يسقي حتى وإن تضرر الباع. بالحالتين الشارح إجا قال له تعال يا مصنفنا، أنت إذا قدمت قول المشتري مصلحة المشتري، احيانا المشتري من يسقي راح يحيط بالاصول مال البائع، سوى الاصول لمن الان الشارح سوى الاصول للبائع، بينما احنا كلامنا ان الاصول وكلام المصنف ان الاصول للمشتري والثمر للبائع. فايش قال للشارح؟ قال له يابه اذا قدمت مصلحة المشتري احيانا المشتري يسقي سقيا خسائر هذا السقي، الأضرار اللي تلحق بالأصول مال البائع تحيط بقيمة الثمرة. أضرب مثال تتضح الفكرة، أنا مشتري من عندك مفترض شجر رمان، جيت أريد أسقي الرمان اللي معناه أن الأصول اللي
Gracias. Bye now.
ناخذ بنظر الاعتبار، لأنه للأمة عورة وللحرة عورة، هذه يجب عليها ستر شكل، هذا يعني ربما يضاف إلى الأمة خروج كفي القدمين، ظاهر كفي القدمين. عموما قال: ويدخل في العبد والأمة ثيابه الساترة للعورة دون غيرها. ليش دون غيرها؟ قال: اقتصارا على المتيقن دخوله. احنا متيقنين انه لا يجوز ابداء العورة، اللي يبيع لعبد او يبيع لأمة لا يجوز ان يبيعه بادي العورة، يحرم ابداء العورة. اذا هذا قدر متيقن انه لا يجوز تجريد العبد او الأمة منه، ما عدا مشكوك فيه يدخل ام لا يدخل. نقتصر على القدر المتيقن وما عداه يخرج. قال: اقتصارا على القدر المتيقن دخوله لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة. أولا مفهوم العبد، مفهوم الأمة أنه ذات الإنسان المستعبد، ذات الأمة المستعبدة. حتى الستر للعورة مو داخل في مفهوم العبد ولا داخل في مفهوم الأمة، وإنما أدخل بواسطة الحكم الشرعي اللاحق للغة. اللغة العبد هو الإنسان، الأمة هي الإنسان، والإنسان ذلك الحيوان الناطق، مو ذلك الحيوان الناطق الساتر لعورته. الساتر لعورته هذا وصف أضافه الشرع، زين. فنحترم مقرر الشرع ونضيفه إلى العبد، يعني نعبر على اللغة، نقفز على اللغة ونضيف ستر العورة. نعم، ما ذكر هو المصنف أو الشارع، لكن أنا أقول لو جرى العرف على أن يباع بكامل ثيابه خلاص إحنا والعرف، وإلا غالبا قبل العبيد من يبيعونهم شي يبيعون إخواني، قبل شي يبيعونه، ماكو صدره وبطنه طالعات رجليه طالعات، بس المقدار الساتر لعورته بس، حتى الأمة قسم من شعرها طالع يبيعونه، يقول لك هاي أمة مو حرة. فإذا جرى العرف على بيعه بثيابه يعني غير الساترة للعورة خلاص إحنا والعرف، إحنا والعرف. والأقوى، شوفوا لذلك قال ها العفو، والأقوى دخول ما دل عليه العرف من ثوب وثوبين وزيادة، وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخف أو الخف بلي الخوف عموما وغيرها. إذا إحنا بلد متعارف أنه حتى العبد لازم يلبس مثلا عمامة، افترضوا ما يصير بدون عمة، ما يصير بدون خوف، ما يصير بدون قلنسوة، عرف جاري خلاص احنا والعرف. ولو اختلف او اختلف العرف بالحر بالحر والبرد، احيانا الثياب تعرفون الثياب بالبرد كثيفة وفي الحر قليلة، فاختلفنا مثلا يعني ذولاك بالحر عندهم يباع هيجي، ذولا وبالبرد عندهم يباع هيجي، احنا لا غير شكل مثلا، دخل ما دل عليه حال البيع أو حال البيع بلي. يعني دخل من الأشياء أو دخلت الأشياء التي يدل عليها حال البيع، هذا البيع حاله شنو، شوفوا وقت البيع حال البيع. قال ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل ما دل عليه حال البيع دون غيره، دون غيره، طبعا حال البيع فاعل لدل، دل عليه حال البيع، شنو حال البيع اكشف عن شنو، دون غيره، وما شك في دخوله لا يدخل الأصل. ومثله الدابة فيدخل فيها النعل دون آلاتها، أنا بعتك حصان إلا هو والسرج مالته، بعتك جمل إلا هو والمحمل مالته، لا إلا مع العرف بلي. ومثله الدابة فيدخل فيها النعل دون آلاتها إلا مع الشرق أو العرف. الرابع هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.